قوله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. البخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري. وبردزبة كلمة بخارية تعني الزراع، كما ذكر ذلك الذهبي في السير. ولد في السنة 94 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان والده ورعا حريصا على الكسب الطيب، ومات ومحمد صغير فنشأ يتيما، وأنبته الله نباتا حسنا، فبرع في علم الحديث حتى كان من حفاظ الأمة المعدودين، حتى قال عنه ابن حجر العسقلاني في التقريب: إمام الدنيا وجبل الحفظ. قال محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي عبد الله: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقلت: كم كان سنك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. قال البخاري: ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال: صدقت. فقيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. قال: ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. قال البخاري رحمه الله: كنت عند إسحاق بن راهوية، فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب، يقصد صحيحه الذي هو أصح الكتب المصنفة. قال ابن أبي حاتم: سألته: هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به للحفظ؟ فقال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. تأملوا هذه الوصية من حافظ من حفاظ الأمة. وكان صاحب ورع عظيم، روي عنه أنه قال: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. وكان صاحب صلاة وتلاوة وتدبر، إذا أقبل على التلاوة والصلاة فكأنه ذاهل عن غيرها. قال بكر بن منير: كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى الصلاة قال: انظروا أيش آذاني. فلما كشفوا قميصه وجدوه قد أثر فيه جدا حتى ورم بعض جسده. فقيل له: لما لم تخرج من صلاتك أول ما أبرك؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وسيرته حافلة بالجد في التعلم وكتابة الحديث والأسفار في طلبه، وصبر على ذلك صبرا عظيما، وكتب الله له القبول، فأقبل الناس على كتبه، ومن أشهرها كتابه الصحيح. وله كتب أخرى كالأدب المفرد، وجزء في القراءة خلف الإمام، وجزء في خلق أفعال العباد وغيرها. ولقد أوذي رحمه الله في آخر حياته، وطرد من بلده بسبب كيد حساده، وجرت له محن، وصبر على بلاء كبير. قال عبد القدوس السمرقندي: جاء محمد إلى أقربائه بخرتنك، فسمعته يدعو ليلة إذ فرغ من ورده: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك. فما تم الشهر حتى مات. والكلام في سيرته وما فيها من الفوائد العلمية والتربوية يستدعي محاضرة، بل أكثر من محاضرة. وقد كان رحمه الله حريصا على اتباع السنة. قال النجم بن الفضيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي، ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. وكان حريصا على التثبت في العلم، كان رحمه الله يقول: إني ما أثبتت شيئا بغير علم قط منذ عقلت. مات رحمه الله في السنة 56 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله العلم قبل القول والعمل، هذا باب في كتاب العلم من صحيح البخاري، وهذا الكلام نقله الشيخ بالمعنى وزاده توضيحا ولعله كتبه من حفظه. ونص عبارة البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. فاستدل له بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلما بدأ بالعلم قبل القول والعمل كان ذلك دليلا على تقديم العلم. والاستغفار قول وهو أيضا عمل، لأنه عمل صالح. وتقديم العلم على العمل يدل عليه العقل أيضا، فإن العمل بلا علم عمل على غير هدى، وما كان على غير هدى فإنه لا يقبل. فكان تقديم العلم على العمل واجبا. وتقرير هذا الأمر مهم في تفهيم الناس العقيدة الصحيحة، فإن بعض من يقع في الشرك في العبادة يعمل أعمالا من الصلوات والصدقات والحج وغيرها، فيرى أنه قد أدى ما عليه، ويستدل بقيامه بهذه الأعمال على أنه على الحق. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن العلم بالهدى مقدم على العمل، وأن الأعمال إذا لم تكن مبنية على الهدى فإنها باطلة مهما بلغت كثرتها وظن صاحبها أنها تنفعه. فإن من كان يقوم بهذه الأعمال ويشرك في عبادة الله، فيذبح لغير الله ويدعو غير الله ويقدم النذور لغير الله، فهو مشرك كافر بالله عز وجل، خارج من دين الإسلام، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإنه لا ينفع مع الشرك عمل، لقول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلهذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى قول البخاري هاهنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.